الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. نعم. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. نعم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأحاديث في عقد الأمان مع الكفار، والأمان معناه أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين. وهذا جائز في الإسلام، أن المسلمين يؤمنون الكفار عند الحاجة لما في ذلك من المصالح للطرفين. فلعل الكفار المستأمنين أن يلمسوا سماحة الإسلام وهدايته ويقربوا من أهله، فيكون ذلك سببا في هدايتهم. وهذا نوع من أنواع الدعوة إلى الإسلام، ومصلحة للمسلمين أيضا في أن يحققوا مصالحهم إذا كان لهم مصالح من الكفار، كأن يكون عند الكفار خبرة يحتاجها المسلمون، أو عندهم مصلحة يحتاج إليها المسلمون. فبواسطة الأمان معهم يتمكنون من تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. وهذا من محاسن هذا الدين، فالأمان إعطاء الكفار أمانا على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك آجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومعنى استجارك أي طلب منك الأمان ليدخل في بلاد الإسلام ويسمع القرآن. فإذا طلب الكافر أنه يأتي ويسمع الإسلام ويتعلم أحكام الإسلام حتى يعرفها، فإنه يعطى ذلك. وفي هذه الأحاديث ما تدل عليه الآية أيضا، لأنه يجوز عقد الأمان للكفار وأيضا فيها أن الذي يعقد الأمان يجوز أن يكون هو الإمام، إمام المسلمين، ويجوز أن يكون من أفراد المسلمين ولو امرأة، لكن الإمام يعقد الأمان العام مع الكفار، وأما الأفراد من المسلمين فيعقدون الأمان مع أفراد يسيرة من الكفار، مع الواحد والاثنين والعشرة وما أشبه ذلك. ولا يعقدون الأمان العام مع الكفار، إنما هذا من صلاحية الإمام. والأحاديث تدل على أنه يجوز لأحد أفراد المسلمين أن يعقد الأمان مع أحد من الكفار في بلاد، ليدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح. قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أقلهم شأنا، أقلهم شأنا كالفقير والذي ليس له جاه، ليس له جاه مع الناس إلا أنه مسلم، فإنه يجوز أن يؤمن. كذلك المرأة أم هاني بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي، يوم فتح مكة أجارت رجلين من الكفار، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أجرنا من أجرت يا أم هاني. فدل على أن المرأة أيضا تعقد الأمان مع أحد أفراد الكفار، يسعى بها بعضهم، يسعى بها أدناهم، تسعى بها المرأة كما في قصة أم هاني. فمجموع هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال إلا أنها تتعاضد. حديث أم هاني هذا في الصحيح تتعاضد تدل على هذا المعنى. هذا هو عقد الأمان مع الكفار، وإذا عقد معهم الأمان فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليهم، لا بقتل ولا بأخذ مال، ولا لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين إلى أن يخرجوا من بلاد المسلمين وينتهي الأمان. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا هدي الإسلام في هذه المسألة. نعم.
وعن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصى بذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى فيها دينان. هذا هو العلة، أن إخراجهم لئلا يبقى في جزيرة العرب دينان، لأن جزيرة العرب هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، والعالم ينظر إليها على أنها هي القدوة. فإذا كان فيها دينان فإنه ينتشر دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العرب، وإذا تخلص دين جزيرة العرب من الأديان الكافرة ولم يبقى إلا الإسلام فإن هذا يحصل به انتشار الإسلام ومعرفة الإسلام وعدم التباسه بغيره وعدم اختلاطه بغيره. وجزيرة العرب المراد بها شبه الجزيرة المعروفة الآن، حدودها من اليمن إلى أوائل الشام شمالا وجنوبا، ومن بحر القلزم وهو البحر الأحمر غربا إلى خليج العجم، خليج فارس شرقا، يسمونها الآن الخليج العربي. هذه حدود الجزيرة، فهذه المنطقة لا يجوز أن يبقى فيها يهودي ولا نصراني ولا كافر من أي دين كان، لتبقى مركزا للإسلام والدعوة إلى الإسلام. والمراد بإخراجهم أنهم لا يمكنون من الاستقرار فيها والتملك فيها. وأما أنهم يأتون لعمل أو يأتون لأمان مدة محددة ثم يذهبون فلا مانع من ذلك، هذا ليس استيطانا وإنما هو دخول لحاجة ثم يذهبون، وإنما المراد منعهم من الاستيطان والتملك وبناء الكنائس في جزيرة العرب، هذا هو المقصود. فيجب على المسلمين أن ينفذوا هذا، ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه في خلافته فأجلاهم من جزيرة العرب من خيبر ودومة الجندل وغيرها تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتعارض هذا مع عقد الأمان معهم كما ذكرنا، لأن عقد الأمان معهم مؤقت وليس استيطانا. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه.
هذا الحديث وما بعده في الفيء، والفيء تقدم الكلام على الغنيمة، وهذا في الفيء، والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، بأن صالحون عليه أو تركوه فزعا من المسلمين أو غير ذلك من الأمور التي ليست من القتال، هذا هو الفيء. قال الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله منهم ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية. فالفيء هو هذا، سمي فيئا من فاء يفيء إلى رجع، لأن الأموال أصلها للمسلمين، أصل الأموال للمسلمين، فهي بيد الكفار ليست لهم وإنما هي للمسلمين، لأن الله خلقها للمسلمين، فإذا رجعت إلى المسلمين فيقال فاءت يعني رجعت، هذا هو الفيء. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالكفار ينتفعون بها تبعا، وأما أصلها فإنها للمسلمين، ولذلك سماها الله فيئا لأنها رجعت إلى الأصل، هذا هو الفيء. والفيء يبقى لمصالح المسلمين، يبقى في بيت المال العام لمصالح المسلمين، هذا هو الفيء. نعم. أعد الحديث.
وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله.
نعم. أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. وبنو النضير حي من اليهود في المدينة، أو قبيلة من قبائل اليهود، لأن اليهود كانوا يستوطنون المدينة مجاورين للأوس والخزرج في الجاهلية وأول الإسلام، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم العهد، عقد معهم العهد على ألا يقاتلوه ولا يقاتلهم، وأن يدفعوا عن المدينة من أرادها بسوء، وعقد معهم العهد على هذا، ولكنهم خانوا. طبيعة اليهود الخيانة، خانوا وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم واغتياله، فالله أخبر رسوله بذلك فنجا منهم، فانتقض بذلك عهدهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحاصرهم لما نقضوا العهد، وكانوا قريبين من المدينة، ولهذا قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. من خيل معروفة الخيل، والركاب الإبل، يعني ما احتجتم إلى سفر لأنهم بجوار المدينة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا على أن يتركوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم، وأن يأخذوا ما حملته ركائبهم إلا السلاح، فإنهم يتركونه للمسلمين، فأخذوا ما تحمله ركائبهم وما بقي فهو للمسلمين، وجلوا إلى أذرعات من بلاد الشام، وإلى أريحة من بلاد الشام فلسطين. وأنزل الله في ذلك سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، إلى قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فصارت أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها فيئا للمسلمين، ويأخذ منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، والباقي في مصالح المسلمين. هذا هو الفيء. نعم. وسورة الحشر بكاملها في هذه القصة، قصة بني النضير. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب،
يعني ما احتاجوا إلى سفر وعدة لأنهم قريب من المدينة. نعم.
فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة.
نعم. فدل هذا على أن ما تركه الكفار صولحوا عليه أنه يكون فيئا للمسلمين، ودل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر لنفقته مدة سنة ولأولاده، أن هذا لا بأس به، وليس هذا من الاحتكار، إنما هو من الحاجة، فيجوز للإنسان أنه يدخر لأهل بيته ما يكفيهم سنة. نعم.
وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
ما بقي عن ما يدخره الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله يكون في الكراع وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله، دل على أن الفيء يصرف في مصالح المسلمين، في السلاح وفي إعاشة الجنود والمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وفي تعمير المساجد والقناطر ورزق الأئمة والمدرسين والقضاة والمؤذنين مصالح المسلمين. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم.
هذا الحديث من الأحاديث السابقة في الغنائم، فما أدري لماذا أخره المصنف إلى هنا، وكان محله في أحاديث الغنائم التي سبقت، وهو يدل على جواز التنفيل، وأن للإمام أن ينفل الغزاة، يعطيهم زيادة على سهامهم كما سبق هذا، والباقي يكون من الغنيمة، يقسم بين المجاهدين، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم كما سبق. نعم.
وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى وجوب الوفاء بالعهد، لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد ولا أنكث، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وكذلك يجب على المسلمين أن يوفوا بالعهود مع المعاهدين من المسلمين والكفار، فيجب الوفاء بالعهد مع الله جل وعلا ومع ولي الأمر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد بينك وبينه، العهد العام والعهد الخاص. قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالوفاء بالعهود واجب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمسلمون أهل وفاء وليسوا أهل خيانة حتى مع الكفار، لا يجوز لهم أن يخونوا العهود معهم، بل يتمموا العهود. وإذا خافوا من الكفار خيانة فإنهم يعلمونهم بإنهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنك ستنهي العهد الذي بينك وبينهم، إن الله لا يحب الخائنين. هذه مسألة: لا أخيس بالعهد، هذا معناه لا نهي المسلمين عن نقض العهود والمواثيق التي بينهم وبين الكفار. والمسألة الثانية أنه لا يحبس الرسل، رسل الكفار إذا جاءوا بمهام من دولهم فإنهم يؤمنون من دخولهم بلاد المسلمين إلى خروجهم منها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم حتى يبلغوا ما جاءوا به من الرسائل والمهام، لأن هذا من المصالح ومن الوفاء في الإسلام. فرسول الكفار لا يجوز إيذاؤه ولا مضايقته ولا التعدي عليه، ومن باب أولى لا يجوز قتله. إذا جاء برسالة ومهمة، ومن ذلك السفارات الكفار في بلاد المسلمين، يجوز أن تقام السفارات في بلاد المسلمين، ويجوز للمسلمين أن يقوموا سفارات في بلاد الكفار، لأن هذا من المصالح المتبادلة، ويجب تأمينهم وحمايتهم في بلاد المسلمين. هذا معنى قوله: ولا أحبس الرسل، يعني رسل الكفار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية
وإذا جئنا بهم لعمل يعملونه للمسلمين كالمصالح التي يحتاجها المسلمون، وعند الكفار منها خبرة، تعاقدنا معهم على أنهم يأتون ويعملون هذه المصالح للمسلمين، فإن هذا جائز، لأن هذا من منافع المسلمين، المسلمون بحاجة إليه، ولا يجوز الاعتداء عليهم على الكفار، لأنهم بدخولهم بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر وجاءوا لمهمة، هذا من الأمان الذي عقدناه لهم، لا يجوز الاعتداء عليهم ويقال هؤلاء كفار يجوز قتلهم. هم كفار لكن لا يجوز قتلهم، ما هو بكل كافر يجوز قتله، إنما يقتل الكافر المحارب، أما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجوز قتله، حرام قتله. قال سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد، لا يجوز الاعتداء على الكفار، لأن بعض الجهال والمتحمسين يقول ما نريد الكفار ولا، ويعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع أنهم جاءوا لمهام ولمصالح وجاءوا بأمان من المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا يعد من التخريب ومن نقض عهد المسلمين، ومن فعل هذا فعليه الوعيد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وليس هذا من الجهاد كما يقوله هؤلاء الجهال، هذا ليس جهادا، هذا اعتداء. الله جل وعلا يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام ما هو دين عدوان ودين وحشية، وإنما هو دين انضباط ودين نظام ودين مصلحة للمسلمين، فلا يجوز الفوضى في هذا الأمر. يجي واحد أو اثنين أو جماعة ويقولون حنا نجاهد في سبيل الله، فيذهبون إلى مقرات العمال الكفار أو السفارات أو مصالح الكفار التي أذن المسلمون لهم في إقامتها فيفجرونها أو يعتدون عليها، هذا من الخيانة وهذا من الظلم والجور، وهذا يدخل في أنه لا يرح رائحة الجنة، وإن كان يظن أنه مجاهد في سبيل الله وأنه هذا عاصٍ لله ولرسوله ومعتدي، والله لا يحب المعتدين. يجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الأحكام، وأن دين الإسلام ليس دين فوضى، بل هو دين النظام والانضباط ودين الوفاء ودين الرحمة، ما هو دين وحشية ودين فوضى، والأمور لها مراجع، الناس يرجعون إلى ولاة أمورهم وإلى علمائهم، هم اللي يتصرفون من ذات أنفسهم، ويعتبرون أنفسهم يمثلون المسلمين في هذا، ويقولون هذا جهاد، هذا ما هو جهاد، هذا اعتداء، وهذا إساءة إلى الإسلام وإلى سمعة الإسلام وسمعة المسلمين، وهذا هو التطرف في الحقيقة، هذا هو التطرف، التطرف هو الاعتداء بغير حق، وهذا هو الإرهاب أيضا، اللي يسمونه الإرهاب، هذا هو الإرهاب، الاعتداء بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين. المسلمون هم الذين جاءوا بهم لمصالحهم، أو أن المسلمين عقدوا معهم عهدا أو أمنوهم، فالذي يعتدي عليهم هذا هو الإرهابي، هذا هو الإرهاب، وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يجب أن يعرف هذا الأمر، ولا تؤخذ الأمور عن جهل وعن مجازفة، لأن هذا يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المسلمين، وأيضا يترتب عليه مضار بالمسلمين، الكفار يتسلطون على المسلمين بموجب هذه الأفعال، كما هو معهود الآن ومعروف الآن من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه التصرفات الهوجة من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون أحكام الإسلام ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل. فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم أضرارا كثيرة وأساءوا سمعة الإسلام وسمعة المسلمين بتصرفاتهم هذه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله.
وكذلك إذا كان المسلم في بلاد الكفار فإنه لا يعتدي عليهم، إذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار إما من الأقليات المقيمة أو من الوافدين إليها لدراسة أو لأمر من الأمور، فلا يجوز له الاعتداء على مصالح الكفار وعلى أموال الكفار ويقول هذا من الجهاد، هذا من الاعتداء ومن الإرهاب ومن الشر، وهذا يجر على المسلمين وبالا عظيما، وهو يقول إن هذا باسم الإسلام أو هذا جهاد أو هذا، فيجب التنبه لهذه الأمور. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم.
وهذا كما سبق أنه إذا استولى المسلمون على قرية أو بلد بدون جهاد وإنما الكفار تركوها فزعا من المسلمين أو جلوا عنها، أنها تكون من الفيء، يعني تكون لبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين. وأما ما أخذه المسلمون بالجهاد بواسطة الجهاد فهذا من الغنيمة، مصرفه مصرف الغنيمة، ينزع منه الخمس ثم الباقي أربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد كما سبق هذا. نعم.
باب الجزية والهدنة.
نعم. انتهى من الأمان والفيء، انتقل إلى الهدنة والجزية. الهدنة هي عقد الصلح مع الكفار بترك القتال مدة محددة، هذه الهدنة، يعقد الصلح مع الكفار بترك القتال بينهم وبين المسلمين مدة محددة، ويلجأ إليها المسلمون إذا كان فيهم ضعف ولا يستطيعون جهاد الكفار، فإنهم يعقدون معهم الهدنة لوضع الحرب بينهم وبينهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقد عقد الهدنة مع المشركين 10 سنين على أن تضع الحرب أوزارها وأن يسير الناس أحرارا، من يأتي إلى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب إلى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترض. هذا ما تم عليه العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية، والحديبية موضع على حدود الحرم من الجهة الغربية يسمى الآن بالشميسي، وهو مقترن بالمحرم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتحرم منه، التنعيم، مقترن بالتنعيم، جبال بعضها إلى بعض ممتدة، طرفها في الحديبية وطرفها في التنعيم. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على هذا النمط، وكان هذا فيه مصالح عظيمة، وإن كان المسلمون كرهوه فاشتد عليهم الأمر، ولكن كانت عواقبه في صالح المسلمين، وسماه الله فتحا، قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديبية، سماه الله فتحا ونصرا للمسلمين، حصل للمسلمين فيه مصالح عظيمة، إلى أن نقض الكفار عهدهم في السنة الثامنة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. هذا فتح مكة، وأنزل الله في ذلك سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. هذا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما الفتح فهذا صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمة، وإن كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لأنهم لا يعلمون العواقب، ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فعاقدهم عليه وصار مصلحة للمسلمين. هذا هو الهدنة، ويجوز عقد الصلح والهدنة مع الكفار، هذا الحكم باقي إلى أن تقوم الساعة، يجوز للمسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار على ترك القتال بينهم. نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري.
وأما الجزية فهي المال الذي يدفعه الكتابي للمسلمين نظير إقامته في بلاد المسلمين، ونظير تأمينه على دمه وماله، هذه هي الجزية، مبلغ من المال يدفعه اليهودي أو النصراني إلى المسلمين سنويا كل سنة في مقابل تأمينه وتركه على دينه وعدم الاعتداء عليه، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة مع اليهود والنصارى، عملا بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم إلى أن يدفعوا الجزية، فاليهود والنصارى إذا غزاهم المسلمون خيروهم بين أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، فإن أبوا أن يسلموا وأبوا أن يدفعوا الجزية فإن المسلمين يقاتلونهم. هذا هو عقد الذمة. نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري. وله طريق في الموطأ فيه انقطاع.
نعم، الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، وهذا بنص القرآن الكريم، وتؤخذ من المجوس، وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن النبي أخذها من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم، يعني المجوس، سنة أهل الكتاب. والمجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النيران، وكانوا في بلاد فارس، ومنهم ناس في قرية يقال لها هجر، قريبة من المدينة، قريبة من المدينة، وكانوا يصنعون القلال، قلال هجر، والقلال جرارا من الفخار تعمل للماء، والقلة تسع قربتين ونصف تقريبا، وكانت تصنع في هذا البلد وفي هذه القرية فيها مجوس. النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، أخذ الجزية، فدل على أن حكم المجوس حكم أهل الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولقوله ولأنه أخذ الجزية من مجوس هجر. فما الحكمة في أخذها من المجوس؟ قالوا: لأن لهم شبهة كتاب، لأنه يروى أنهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي، ثم رفع الكتاب، فهم تؤخذ منهم الجزية لشبهة أن لهم كتابا وأن لهم نبيا، قالوا له زرادتش. ثم إنه رفع الكتاب ولكن بقي الحكم في حقهم أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. وأما من عداهم من الكفرة فإنهم يخيرون بين أمرين، إما الإسلام وإما القتال القتل، ولا تؤخذ منهم الجزية عند الجمهور. وبعض العلماء بعض المحققين يرى أنها تؤخذ منهم الجزية، أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا، تؤخذ من عموم الكفار. ولكن القول الأول أشهر عند العلماء، وهو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أنها تؤخذ من اليهود والنصارى وتؤخذ من المجوس. ويختلف المجوس عن اليهود والنصارى في أنها لا تؤكل ذبائحهم، بينما اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم، وأنهم لا تتزوج نساؤهم، بينما أن اليهود والنصارى يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من نسائهم المحصنات. هذا ما يختلف فيه المجوس عن النصارى. ويروى في آخر الحديث غير آكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من أصل الحديث. نعم.
عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود.
الأكيدر ملك من ملوك النصارى في دومة الجندل، وهي اللي تسمى الآن بالجوف، تسمى الآن الجوف، هذه دومة الجندل، وفيها آثار الأكيدر، فيها قصره الذي يقال له قصر مارد موجود، مبني من الحجارة ومن، ففيها آثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك وأقام في تبوك أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه سرية من المسلمين إلى دومة الجندل إلى الجوف، فوجدوا الأكيدر خارج القصر فأخذوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على دفع الجزية. فهذا دليل على عقد الجزية مع عقد الذمة مع النصارى وأخذ الجزية منهم. نعم. أعيد الحديث.
وعن عاصم بن عمر عن أنس،
عاصم بن عمر بن الخطاب، نعم،
عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود.
هذا دليل على مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب، لأن هذا من النصارى، أكيدر دومة الجندل من النصارى. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله أو عدله معافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. كانت النصارى أيضا في جنوب الجزيرة في نجران، كانوا في نجران مستوطنين هناك، كما أن اليهود كانوا في اليمن، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحصل ما حصل بينهم وبين الرسول من المفاوضات والدعوة إلى المباهلة، وهذا في سورة آل عمران من أولها إلى منتصفها تقريبا، كله في قصة نصارى نجران وما جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر بأن تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم ويتركهم على دينهم. فتم العهد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل معاذ بن جبل إليهم للدعوة إلى الله وللقضاء يقضي بين المسلمين هناك ولجباية الجزية من النصارى لهذه المهام العظيمة. فذهب رضي الله عنه وأوصاه بأن يأخذ من كل حالم، يعني كل بالغ، من النصارى يأخذ منه دينارا، والدينار هو مثقال من الذهب، هو النقد المضروب من الذهب ووزنه مثقال، فمن لم يكن عنده دينار فإنه يأخذ منه ثوبا معافريا، ثوب معافري، وثوب المعافري نسبة إلى بلد في اليمن يقال لها معافر، تصنع فيها الثياب، تنسج فيها الثياب، فالثوب المعافري يقابل الدينار وهو من العروض. فدل على أخذ الجزية من أهل الكتاب وتركهم على دينهم، وعلى أنه لا يتعين أخذ النقود بل تؤخذ قيمتها، إذا لم يكن عنده نقد فإنه تؤخذ قيمته من العروض، فالثوب المعافري يعادل الدينار. وقوله من كل حالم يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن الجزية لا تؤخذ من النساء وإنما تؤخذ من الذكور، والمسألة الثانية أنها لا تؤخذ من الصغار والأطفال وإنما تؤخذ من البالغين، والمسألة الثالثة أن مقدار الجزية دينار على كل واحد أو ما يعادله، دينار أو ما يعادله. وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة على هذا المقدار، أو أن الجزية غير مقدرة وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه؟ هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا تقدير فيها محدد، وإنما يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه. فإذا ضرب الجزية على أهل الكتاب فإنه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم، وإنما يحملهم ما يستطيعون، يحملهم منها ما يستطيعون من غير إجحاف، ولا يأخذها من المرأة ولا يأخذها من الصغير. واختلفوا في الكبير الهرم أيضا ومن الراهب، فقالوا لا يأخذها أيضا من الكبير الهرم ولا من الراهب. نعم.
وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني.
نعم، هذا في أحكام أهل الذمة، هذا قاعدة عظيمة في أحكام أهل الذمة، إذا عقدنا معهم الذمة فكيف نتعامل معهم؟ هل إننا نجعلهم أحرار ونساويهم بالمسلمين؟ لا، ما نساويهم بالمسلمين، بل يكون الله جل وعلا يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنلزمهم الذلة والصغار، فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم، ولا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم، لا نبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا فإننا نرد عليهم السلام، قوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولا نفسح لهم في الطريق ونضيق على المسلم، بل المسلم هو الذي يأخذ الحرية في الطريق ويضايق الكتابي، يجعل الضيق على الكتابي ولا يجعل الضيق على المسلم في الطريق. هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا نتركهم يعلون المباني فوق المسلمين، فوق بيوت المسلمين، بل تكون بيوتهم منخفضة عن بيوت المسلمين، ولا نمكنهم من إحداث كنائس جديدة، وإنما نقرهم على الكنائس الموجودة، وإذا انهدمت لا نمكنهم من بنائها، نمنعهم من إعادتها. كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه قاعدة عامة، أن الإسلام دائما هو الذي يعلو على الأديان كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيجب على المسلمين أن يعتزوا بإسلامهم، وأن يرفعوا رؤوسهم بإسلامهم، ولا يذلوا ولا يخضعوا للكفار، لأن الله أعزهم بالإسلام، فيعتزون بإسلامهم ويفتخرون به، سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. لا يعطون الدنية في دينهم ويذلون دينهم، بل يظهرونه في أي مكان، لأنه دين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا يجب على المسلم أن يكون معتزا بإسلامه، مفتخرا بدينه، يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه خوفا من الكفار. لأن بعض الجهال يخجل أنه يصلي في بلاد الكفار، يخجل أنه يتوارى إلى بغى يصلي، يدخل في مكان. لا، صل، أظهر الإسلام، أظهر الصلاة، أظهر الصيام، وأظهر شعائر الإسلام، وأظهر التوحيد والتكبير والتهليل، أظهر الإسلام، اعتز بإسلامك. ومن حكمة الله أنهم إذا رأوا المسلم المتمسك بدينه والمعتز بدينه أنهم يكرمونه ويحترمونه، بشرط أن لا يعتدي عليهم. فإذا كان ما يعتدي عليهم، ولكنه هو يتمسك بدينه ويعتز بدينه ولا يتنازل عن شيء منه، فإن هذا يجعل له منزلة في قلوبهم ويحترمونه، وهذا شيء مجرب. أما إذا ذل لهم وخضع لهم، فإنهم يستنقصونه ويستذلونه ويتسلطون عليه، هذا شيء معروف ومجرب، ومن سافر إلى بلادهم عرف هذا. نعم، هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين العزة والرفعة، دين الحق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
نعم، هذا يدخل في الحديث الذي قبله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا من التعامل معهم، أننا لا نبدأهم بالسلام، لأن السلام دعاء، دعاء لهم بالسلامة، ونحن لا ندعو للكفار، فلا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا بدأونا هم وسلموا علينا نرد عليهم، فنقول: وعليكم، ولا يزيد على قوله وعليكم. نعم.
وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه.
نعم، الحديبية بالتشديد، ويجوز التخفيف، الحديبية بدون تشديد، يجوز هذا وهذا. نعم.
فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري. وأخرج
حديث صلح الحديبية والميثاق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم طويل، والمصنف اختصره، وهو موجود في زاد المعاد لابن القيم، ذكره وذكر الفوائد والفقه الذي فيه، وأجاد وأفاد رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من العمرة، منعوا أصحابه، طلب التفاوض معهم، فأرسلوا رسلا ولم يحصل اتفاق، إلى أن جاء سهيل بن عمرو وكان من الكفار يتفاوض عنهم في ذاك الوقت، ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، لكنه كان وقت الحديبية على الكفر، فجاء وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحسنهم مفاوضة، وتم العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هذا مختصره. نعم أعد.
وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه
وسلم. المسور ابن مخرمة معروف، ومروان المراد به مروان بن الحكم الأموي ابن عم عثمان رضي الله عنه. نعم. ووالد الخلفاء، خلفاء بني أمية، هو والدهم مروان. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله.
نعم، لما أراد الرسول أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وترك لفظة الرسول لم يكتبها، وهذا مما يدل على أن ولي الأمر ينظر في الأصلح. نعم. وقال والله إني لرسول الله، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. نعم.
وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو
حتى بسم الله الرحمن الرحيم أبوا أن يكتبوها، قالوا ما نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة، ولكن اكتب باسمك اللهم. نعم.
على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
نعم، وهذا حصل فيه مصالح، أن الله أعطى للناس الحرية في دخول في الإسلام، فدخل في الإسلام خلق كثير، وهاجر إلى المدينة خلق كثير بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهذا حصل فيه مصالح عظيمة. وأيضا الرسول تمكن من غزو اليهود في خيبر، وغنم خيبر وما فيها من الأموال قوة للمسلمين، حصل مصالح في هذا الصلح. وإن كان المسلمون كرهوا بعض بنود هذا الصلح وظنوا أن فيها إجحافا، منها أنهم منعوا أن يكتب رسول الله، كره المسلمون هذا، ولكن الرسول أمر الكاتب أن يكتب محمد بن عبد الله، لأن هذا لا يغير من الأمر شيء، وفيه مصلحة للمسلمين، أدل على أنه إذا كان في مصلحة المسلمين وليس فيه تنازل عن حق لا بأس. نعم. نعم، نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الإثخان في الأسرى؟
نعم.
هل يجوز الإثخان في الأسرى؟
هذا حسب المصلحة التي يراها إمام المسلمين، فإذا رأى قتلهم قتل الأسرى قتلهم، وإذا رأى قبول الفدية منهم وإطلاقهم فعل ذلك، الذي يخير فيهم الإمام ويرجع ويتخير الأصلح للمسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ الفداء من أسرى بدر عاتبه الله على ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه الله على ذلك، لأن المسلمين في ذاك الوقت يحتاجون إلى أن يثخنوا في الكفار ويوقعوا الرعب في قلوبهم. ولكن لما قوي الإسلام فإنه لا بأس أن يقبل الفداء من الأسير الكافر ويطلق، إذا كان بهذا مصلحة للمسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ، دعوة الكفار باسم السياحة من أجل التعرف على الإسلام وسماع القرآن ودعوتهم في أرض المسلمين، هل هو من عقد الأمان لهم؟
إيه نعم، إذا أذنا لهم في دخول بلادنا هذا أمان، إعطائنا لهم تأشيرة الدخول هذا هو عقد الأمان، فهم مستأمنون. نعم.
فضيلة الشيخ،
كل كافر دخل بلاد المسلمين بإذن من المسلمين أو من بعض المسلمين فإنه يكون مستأمنا حتى يخرج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأمر بإخراج أهل الكتاب يشمل الروافض ومن ثبتت ردته؟
هؤلاء ينتسبون للإسلام، وكان المنافقون عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتسب إلى الإسلام لا يخرج من الجزيرة، يوكل إلى انتسابه، وهذا فيما بينه وبين الله، إلا إذا أظهر الشرك. إذا أظهر الشرك والردة فإنه يجرى عليه حكم المرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. أما إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتسب إلى الإسلام يحكم بإسلامه ولو كان منافقا، إلا أن يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، فحينئذ يعامل معاملة المرتد، ما يعامل معاملة الكافر الأصلي، وإنما يعامل معاملة المرتد، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الدول القائمة في عصرنا الحاضر التي تمثل جزيرة العرب؟
نحن ما ننظر للدول، ننظر إلى الحدود، حدود الجزيرة. حدود الجزيرة حددوها بهذه الحدود التي ذكرتها لكم. وأما الدول تأتي وتزول وما لها عبرة. نعم.
فضيلة الشيخ، من طلب الأمان للدخول إلى بلاد المسلمين هل يمكن من ذلك حتى في مكة والمدينة؟
أما مكة فلا، مكة لا يدخلها كافر مطلقا، لا ذمي ولا غيره، ولا معاهد ولا مستأمن. داخل حدود الحرم ممنوع، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا إلى يوم القيامة. وأما المدينة نعم، فيدخلون، يجوز أن يدخل الكافر في حرم المدينة. دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده وتفاوضوا معه في المسجد، وربط بعض الأسرى من الكفار ربطه في المسجد، هذا في المدينة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك امرأة عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تجلس على المصلى وتصلي الراتبة ثم ترفع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء حتى تقوم لتصلي الفجر، فهل هذا يجوز؟
هذا شيء طيب، الدعاء في وقت الأسحار والاستغفار في وقت الأسحار طيب، والله جل وعلا يقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذا وقت الدعاء ووقت السؤال، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق ألا تستنثر، وهل وضوءها صحيح؟
المرأة والرجل سواء، يستنشق ويستنثر، الرجل والمرأة، ما تترك الماء في أنفها، إن هذا ربما يضرها، وأيضا لا يطهر فمها إلا إذا نثرته. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأمان في الوقت الحاضر هو إعطاء الكفار الإقامة النظامية؟
أي نعم، إعطاء الكفار الإقامة النظامية لعمل أو لمهمة من المهمات، هذا أمان، هذا عقد أمان. نعم.
فضيلة الشيخ، كنا في رحلة برية وصلينا الفجر على غير القبلة، وذلك بعد الاجتهاد في تحديد القبلة، وبعدما طلعت الشمس أعدنا الصلاة، فهل عملنا صحيح؟
إذا اجتهدتم وليس عندكم أدلة على القبلة واضحة، ما عندكم أدلة واضحة على القبلة، ما عندكم مساجد ولا محاريب ولا معكم بوصلة لتستعمل الآن، أو أحد من أهل الخبرة، فإذا بذلتم الجهد وصليتم فصلاتكم صحيحة، ولا حاجة إلى الإعادة. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: هذه نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبلة وصلوا، فلما أصبحوا تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فأنزل الله هذه الآية. فإذا بذلوا وسعهم واجتهادهم وصلوا فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحصل الأجر لمن تابع الأذان الذي يذاع عبر التسجيل؟
لا، هذا ليس أذانا ألا إنما هو شريط صوت مسجل، وربما يكون المؤذن متوفى من مئات من عشرات السنين. فالأذان الذي يتابع هو الأذان اللي يسمونه الأذان الحي، الأذان الحي اللي بصوت مؤذن، أما اللي مسجل في شريط هذا لا يعتبر أذانا. قد يعتبر تنبيه على الصلاة، لا بأس تنبيه على الصلاة، مثل الساعة اللي تركبها وتنبه على الصلاة، استعماله منبها للحاجة لا بأس، أما أنه يعتبر أذان لا، ما هو أذان ولا يغني عن الأذان. لو أن أهل البلد قالوا نكتفي بالشريط ولم يؤذنوا فلا يجوز لهم هذا، وإذا أصروا يجب على الإمام أن يقاتلهم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما يستمع إليهم، فإن سمع الأذان تركهم وإن لم يسمع أذان قاتلهم. الأذان شعار الإسلام وهو عظيم، فلا يجوز التساهل فيه وتركه والاكتفاء بالشريط وما أشبه ذلك، وهو عبادة أيضا، عبادة لله عظيمة. نعم، يحتاج إلى نية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو عمل عظيم يحتاج إلى نية. الشريط ليس فيه نية، إنما هو مجرد صوت محبوس لا يكفي عن الأذان، لكن استعماله كمنبه لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من لم يصلي حتى مات، وهؤلاء الأشخاص لم تبلغهم الحجة ولم يأمرهم أحد نهائيا بالصلاة، بل يقول لهم علماؤهم ليس على المرأة صلاة، فهل من مات على ذلك بدون أن تبلغه الحجة ولم يكن هناك إذاعات وغيرها يعذر؟
إذا كان بلغهم القرآن وسمعوا القرآن فإن هذا حجة، لأن القرآن فيه الأمر بالصلاة والأمر بإقام الصلاة في كثير من الآيات، هذا الحج، هذا بلوغ الحج. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والقرآن فيه تكررت الصلاة والأمر بها وإقامتها، وهي من الأمور الظاهرة في الدين، فلا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن. أما من كان لم يبلغه القرآن ولم يسمع بشيء فهذا يعذر، وهذا قليل أو نادر أو معدوم في هذا الزمان، ما فيه أحد ما بلغه القرآن، خصوصا لما صار يذاع في الإذاعات ويبلغ المشارق والمغارب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لأجل إبلاغ هذا الدين وإقامة الحجة على العالمين. حتى الكفار يذيعون القرآن في إذاعاتهم رغما على أنوفهم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مررت بأناس جلوس وشككت أنهم غير مسلمين فهل أسلم عليهم أم لا؟
إذا كان المجلس فيه مسلمون وغير مسلمين سلم عليهم بنية المسلمين، وإذا غلب على ظنك أن فيهم مسلمين فسلم عليهم بناء على غلبة الظن، أما مجرد الشك لا تسلم عليهم، لكن إذا غلب على ظنك أن هذا المجلس فيه مسلمون فسلم عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ، قول بعض العامة الله يخسك، هل هذا جائز؟
هذا دعاء، هذا دعاء عليه، لأن الله يذله، الخسة الذلة، هذا إن كان بحق فلا بأس، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز الدعاء على المسلم بغير حق. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أعمل بالمملكة وعلي ديون وأريد أن أؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أسقط عني الفريضة علما بأن أصحاب الديون أمهلوني مهلة تتجاوز شهور الحج؟
إذا كانوا سمحوا لك بالحج، إذا كان أصحاب الديون سمحوا لك بالحج فحج، أما إذا كانوا ما سمحوا لك بالحج وليس عندك نقود تكفي للحج وتكفي للديون فإنك تقدم الديون ولا تحج، لأنك في هذه الحالة غير مستطيع، والله أوجب الحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع فلا يجب عليك الحج. حتى يتوفر لك النفقة الزائدة عن الديون عن حوائجك الأصلية. نعم.
فضيلة الشيخ، أخذت من شخص بضائع من غير علمه، وعندما علمت بخطئي عزمت على رد ماله إليه، ولكني الآن أنوي الحج، فهل يفسد حجي إذا لم أردها؟
هي باقية في ذمتك، حججت ولا ما حججت، هي باقية في ذمتك، المهم أنك تردها. وإذا كان عندك مال تستطيع رد الأموال إليه ويزيد عن ذلك ما يكفي لحجك فحج. أما إذا كان المال اللي عندك يا الله يسدد هذه الأموال اللي عندك لهذا الرجل، فابدأ برد المال إلى صاحبه. نعم، مثل الدين، هذا مثل الدين تماما. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، هل يجب الترتيب في هذه الدرجات أم ينظر للمصلحة؟ وما المراد باليد هنا؟
لازم من الترتيب، لأن الرسول رتبها، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لازم من الترتيب. فالذي يستطيع الإنكار باليد يجب عليه ذلك ولا يكتفي باللسان، مثل ولي الأمر، مثل المأمور الذي عنده صلاحية، مثل رجال الهيئة عندهم صلاحية، ومثل صاحب البيت هذا له صلاحية على أهل بيته، هذا يغير باليد. فإذا لم يكن عنده صلاحية فإنه ينتقل إلى اللسان، فينكر باللسان ويبين ويدعو إلى الله ويبين لهم إن هذا ما يجوز، يوضح لهم، هذا من الإنكار باللسان. وأما اليد فليس له قدرة. فإذا لم يكن عنده بيان باللسان أو ما يمكن أنه يتكلم، في ظلمة ما يمكنون أنه يتكلم ولا هو يعرف يتكلم، فهذا ينتقل إلى الإنكار بالقلب، ينكر المنكر بقلبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن المقصود بإجلاء الكفار من جزيرة العرب هو عدم السماح لهم بالاستيطان، ولماذا لا يكون النهي مطلقا؟
يا أخي أنت ما تفهم الكلام، الرسول سمح لهم يجون ويراسلونه ويتكلمون معه، وسمح لهم بالدخول لأجل سماع القرآن، فيخصص هذا من قوله أخرجوهم من جزيرة العرب على أن المراد بذلك الاستيطان فقط. وأما دخولهم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به. وقال إني لا أحبس الرسل، دل على أن رسل الكفار يأتون إليه ويتفاوض معهم ويرجعون. نعم. الواجب على المسلم أنه طالب العلم أنه يجمع بين الأدلة، ما هو بيأخذ بدليل فقط ويترك البقية، يأخذ بكل الأدلة ويجمع بينها، يخصص العام بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد والناسخ بالمنسوخ، ويتبصر بالأدلة، ما هو يأخذ طرف ويترك الطرف، هذه طريقة أهل الزيغ، هم اللي يأخذون بعض الأدلة ويتركون بعض، يأخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما يخالف هواهم من الأدلة، هذه طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما أهل الراسخون في العلم وأهل الفقه فهم يقولون كل من عند ربنا، فيجمعون بين الأدلة ويفسرون بعضها ببعض، يوضحون بعضها ببعض، وهذه ما يقدر عليها إلا أهل العلم، ما يقدر عليها المتعالم أو العامي أو الجاهل أو المتحمس، ما يقدر على هذه، هذا من خصائص أهل العلم الراسخين في العلم. لا يجوز يتكلم في الأحكام إنسان ما عنده تمكن من العلم وفقه في دين الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده أن يوقظه لصلاة الفجر؟
نعم.
الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده أن يوقظه لصلاة الفجر؟
نعم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإذا بلغ سبع فإنه يأمره ويوقظه إذا كان نائما ويذهب به للمسجد، عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.